بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي السؤال الثاني هو القلب، فما هو ضابطه؟ أخذنا القلب، فما هو ضابطه؟ ضابط القلب أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيطلب عليه الدليل فيصير حجة عليه لا له، وهو على قسمين، باعتبار الكلام على مذهب المعترض، هو على قسمين باعتبار الكلام على مذهب المعترض، إما
أن يصرح بمذهبه،
إما أن يصحح مذهبه، يعني يبطل مذهب الخصم ويصحح مذهبه، وإما أن يبطل مذهب الخصم ولا يتعرض لتصحيح مذهبه. فمثال ما صرح المستدل بمذهبه في دليله، يعني هذا المعترض حين أن يصحح مذهبه إما هو يبطل مذهب خصمه، فإما أن يكون مذهب الخصم الذي هو المستدل مذكورا في الدليل، وإما أن لا يكون مذكورا. أنا مستدل إما أن أذكر مذهبي في دليلي فيأتي المعترض فيبطل مذهبي ويصحح مذهبه، وإما أن أذكر ألا أذكر مذهبي في دليلي فيأتي المعترض فيبطل ويصحح مذهبه. فعلى كلا الحالين المعترض يصحح مذهبه، ولكنه يصحح مذهبه بإبطال مذهب خصمه، وخصمه هذا قد يصرح بمذهبه في دليله، وربما لم يصرح بمذهبه في دليله. فقول المالكي أو قول الشافعي في بيض الفضول أقدم في حق لغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياس على شراء الفضول فإنه لا يصح لما سماه. الشافعي هنا لما جاء بهذا الدليل صرح بمذهبه. ما هو مذهب الشافعية في ذلك؟ أن بيع الفضول لا يصح قياسا على شراء، فصرح بمذهبه، مذهبه مصرح به. فيأتي المعترض فيرد مذهب المستدل الذي صرح به في الدليل ويصحح مذهب نفسه. هذه صورة. الصورة الثانية يأتي المالكي فيقول الاعتكاف لبث لا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة. هل ذكر اشتراط الصيام؟ ما ذكر اشتراط الصيام الذي هو مذهب المالكية، ما ذكر اشتراط الصيام. فعليه المعترض يأتي فيبطل مذهب المستدل ويصحح مذهبه من عدم اشتراط الصيام. اشتراط الصيام هل ذكر في الدليل؟ ما ذكر، وإنما يبطل مذهب المستدل ولو لم يصرح بمذهبه فيه، يبطل دليله ولو لم يصرح بمذهبه في دليل. القسم الثاني من اسمه القلب ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، يعني القسم الأول بفرعيه وصورتيه فيه تصحيح لمذهب المعترف أنا المستدل وأبو المقداد المعترف يعترض عليه ويصحح مذهب نفسه، لكن في هذا القسم الثاني يبطل دليله ويمشي من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه، وإنما قصده أن الدليل قد بطل ويمضي. في هذه الصورة أيضا فرعان، وهو ما كانت لإبطال مذهب الخصم الذي هو المستدل من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه فيه أيضا، يعني فرعان، لأنه قال سواء كان باعتبار الإبطال، هو لما أبطل مذهبي الذي أنا المستدل وهو المعترف، لما أبطل مذهبي إما أن يبطل مذهبي بالمطابقة، وإما أن يبطل مذهبي بإبطال شيء يلزم منه إبطال مذهبي، فصورتان وفرعان باعتبار إبطال مذهب المستدل. هل صحح مذهب نفسه؟ ما تعرض لهذا، لم يتعرض لتصحيح مذهب نفسه. لو تعرض لتصحيح مذهب نفسه مذهبه لا كان من القسم الأول. قال هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. مثال الأول، قول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإنه لا يكفي في غسله ذلك قياسا على الوجه، فإنه الذي عنده فإذا صوب، قل صوابه فإنه، كما في شرح المراقي للمؤلف البيت 80 و700، رقم البيت 780، وآداب البحث والمناظرة له أيضا صفحة 320، آداب البحث والمناظرة صفحة 320 طبعة عالم الفرائد، طبعة دار عالم الفرائد 320 طبعة دار عالم الفرائد. وهي مكتبة تعتني بالكتب، وأكثر كتبها التي تخرجها سلاسل يكون تحت إشراف الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله. القسم الثاني من قسمي القلب قرأناه، انظر الآن إلى المثال، قول الحنفي في مسح الرأس. أولا يا أخوان، ما هو مذهب الحنفية في ذلك؟ مذهب الحنفية، مذهب الشافعية أنه يكفي أدنى مسح، أدنى مسح يكفي برؤوسكم ببعض رؤوسكم، حتى ولو مسح أدنى ما أقل ما يطلق عليه المسح يجزئ، فلو أخذ 3 شعرات مسح عليها أجزأ بذلك. ومذهب يعني هذا مذهب الشافعية. ومذهب الحنفية يقولون لا يجزئ إلا مسح الربع من الرأس، ربع من الرأس تمسح عليه يجزئ، أقل من الربع منه. ومذهب الحنابلة المشهور مذهبهم أن المسح لتعميم، أن الرأس يعمم بالمسح. الشاهد يا إخوان، الحنفي يريد أن يبطل مذهب الشافعي. ما هو مذهب الحنفي؟ أنه يمسح الربع، ومذهب الشافعي يكفي أدنى مسح. فيقول الحنفي للشافعي قولك يكفي أدنى مسح هذا ليس بصحيح، لأن مسح لأن الرأس عضو وضوء، عضو وضوء، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه. الوجه الآن هل يكفي في غسله أقل ما يطلق عليه اسم الغسل؟ يعني يأخذ شيئا ويغسل جانبا من وجهه، فيكون قد صح أنه غسل. هل يكفي في غسل الوجه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل؟ لا، عند الشافعي وعند الحنفي. فيقول له إذن الرأس يقاس على الوجه، فلا يكفي في مسح الرأس أقل ما يطلق عليه اسم المسح، كما لم يكفي في مسح في غسل الوجه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. هذا الآن قول الحنفي، يريد أن يرد مذهب الشافعية ويريد أن يرد مذهب الحنفية. فماذا قال له الشافعي؟ الشافعي قال فعلا إذا كان يكفي، يعني لا يكفي فيه أقل المسح كما أن الوجه لا يكفي فيه أقل الربع، أنا أقل الغسل، فلماذا يقدر الربع؟ لا يقدر بالربع، كما أن الوجه أنا أخذه من دليل لأنه قاسه على الوجه، فقال له كما أن الوجه لا يقدر بالربع، فكذلك الرأس لا يقدر بالربع، وأنت يا أيها الحنفي لماذا قدرته بالربع؟ فيكون قد رد عليه من دليل، لأنه قاسه على الوجه، كما أن الوجه لا يكفي فيها أقل الغسل، كذلك الرأس لا يكفي فيها أقل المسح. قال طيب سلمنا، لكن في قولك في قياسك على الوجه رد عليك، الوجه لم يتقيد فيه ولم يقدر فيه بالربع، فكذلك الرأس أنت لماذا قدرته بالربع؟ ففي هذا رد عليك. هل صحح مذهبه أو أبطل مذهب الحنفي؟ فقط أبطل مذهب الحنفي. فإذا يقول له هذا القياس خطأ، إذا ننظر شيئا آخر. فيقول الشافعي بعد ذلك أنا دليلي قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا برؤوسكم من الباب التبرير إلى آخره، ويقول وهكذا يستدل بدليل آخر في تصحيح حديثه في تصحيح مذهبه، لكنه في هذا في هذه المناظرة بينه وبين الحنفي لم يتعرض لمذهبه. ولما أبطل مذهب الحنفية أبطله بالمطابقة، أبطله بالمطابقة، قال مذهبك باطل لأنك قدرته بالربع، والوجه لا يتقدر بالربع، فكذلك الرأس لا يتقدر بالربع، فإذا أبطله مطابقة، توجه الإبطال إليه بالمطابقة. بخلاف الصورة الثانية فإنه يبطله من باب الالتزام، دلالة الالتزام. نعيد، قال مثال الأول، نعيد قبل ذلك. إذا القسم قال القسم الثاني من قسمي القلب هو ما كان لإبطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض. ما يتعرض لتصحيح مذهبه، لأن في هذا الكلام ما فيه تصحيح مذهب الشافعي. قال سواء كان الإبطال المذكور مدلولا عليه بالمطابقة أو الالتزام. مثال الأول وهو ما دل عليه بالمطابقة قول الحنفي في مسح الرأس عضو، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على الوجه، فإنه لا يكفي في غسله ذلك الوجه. فيقول المعترض كالشافعي فلا يقدر بالربع كالوجه، فإنه لا يتقدر بالربع، لا يقدر بالربع، لماذا قدرته أنت بالربع؟ فإذا رد عليه من دليله وصار دليله حجة عليه لا له مطابقة. قال ومثال الثاني ما كان بطريقة الالتزام وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل بالالتزام. قول الحنفي في جواز بيع الغائب، الحنفي يقول بيع الغائب جائز، بيع الشيء الغائب عن عينك فيه الغرر، والحنفي يقول جائز، لكنه يقول بشرط أن الخيار لك إذا رأيته، أن الخيار لك إذا رأيته، لا يكون بيع الغائب صحيحا إلا بالخيار. تقول مثلا أنا عندي جهاز في البيت، هاتف سجله مثلا أو نحن ذلك، فتقول أبيعها ب5000 أو ب10000، فأقول لك قبلته، هذا بيع غائب، ما أدري نوع هذا الجهاز ولا هذه مسجلة ما هي، وكذلك هل هي صالحة أو مش صالحة، كيف صوتها، كيف مواصفاتها، ما أعرف من هذا، وإنما هي غائبة عني، فهذا غرض لا يجوز البيع بهذه الطريقة. فيقول الحنفي يجوز البيع بذلك بشرط أن له الخيار إذا رآها. فأعقد البيع الآن ثم أذهب إلى البيت فأخذ المسجل فأقول ما نشرتني لي الخيار، أو أقول في هذه المسجل قبلتها فأنا لي الخيار إذا رأيتها. فأنا أي شيء قاسوه؟ قال قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة، معاوضة مبادلة شيء بشيء، ما بسلعة، عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض، بالعوض لأنك دفعت له المال وهو معلوم، والعوض الذي هو السلعة مجهولة. كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها، يصح لو قيل لك هناك امرأة، هل النظر إلى المرأة قبل عقد النكاح واجب؟ واجب أو هو سنة؟ سنة مستحب. فلو عقد إنسان بامرأة لم يرها، وإنما مثلا وصفت له أو ذكر لها له شيء من ذلك فوافق وقبل، فالعقد صحيح والمرأة زوجة له. فهنا قال كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها، فقاس بيع الغائب بالزواج بالمرأة، الزواج بالمرأة. عرفتم الآن وجه القياس؟ هذا الحنفي يقول كما أنه يجوز لك أن تتزوج بامرأة ولم ترها فكذلك يجوز أن تبيع شيئا ما بارك الله فيك ولو لم ترها بشيئا غائبا. فمن أي كيف يبطل الشافعي أو المالكي أو الحنبلي؟ كيف يبطل مذهب الحنفي؟ يقول له، يقول له الزوجة، ما هو الأصل في ذلك؟ النكاح، وقاس جعل دليله النكاح والفرع جواز البيع. فيقول له الزوجة ليس لك الخيار، إذا عقدت بامرأة ثم نظرت إليها وليس لك الخيار أن تقول أردوني مالي وهذه زوجتكم ما في عقد، وإنما بعد ذلك أنت في شيء آخر، تدخل في حكم آخر، في طلاق، تدخل في حكم آخر. أما العقد فقد ثبت وهي زوجة لك، بمجرد أن عقد لك بها فهي زوجة لك وليس لك الخيار أن تردها. ففي هذا رد لمذهب الحنفية فيما لا في جواز بيع الغائب. فيقول، يقول أن هناك فرق بين الفرع وبين الأصل. قال فيقول المعترض المالكي فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، لماذا أنتم يا أيها الحنفية لما قسموه على النكاح سلمنا لكم، لكن النكاح ما في خيار رؤية، وأنتم لماذا جعلتم خيار رؤية؟ والأصل الذي قسم عليه ليس فيها لا خيار فيه، ليس فيه خيار الرؤية. قال فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده، يعني عند الحنفي شرطا للصحة، يعني من شرط صحة هذا البيع عند الحنفي أن ماذا؟ أن له الخيار إذا رأى. فالنكاح لا خيار فيه، النكاح لا خيار فيه. فإذا يلزم من عدم ماذا بارك الله فيك، أن الخيار يكون في ليس هناك خيار في النكاح، يلزم فيه إبطال العقد البيع في الغائب. قال وإذا انتفى اللازم وهو خيار البيع انتفى المزوم، انتفى اللازم وهو الخيار في البيع. لماذا انتفى؟ لأنه ليس موجودا في الأصل وهو النكاح. فإذا انتفى هذا اللازم الذي جعلوه شرطا انتفى المزوم. قال رحمه الله تعالى فيقول المعترض كالمالكي، نعيد المثال، ومثال الثاني وهو ما أبطل فيه مذهب المستدل، ما أبطل فيه مذهب المستدل يصح له بالالتزام. قول الحنفي في جواز بيع الغائب عقد معاوضة يصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المعترض كالمالكي فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح، فقد أبطل مذهب الحنفي بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية لازم عنده، يعني عند الحنفي شرطا للصحة، وإذا انتفى اللازم ما في خيار. يعني إذن لما أبطل المالكي مذهب الحنفي أبطل شرط الخيار، أبطل شرط الخيار، قال جعلهم متأصل تماما، كما أن الأصل تماما ما في خيار، فكذلك يجعل هذا البيع الغائب ما في خيار، ويقول لا لا بد من الخيار. قال له إذن مذهبك باطل، لأن الأصل ما فيه خيار، ومذهبك أنت تشترط فيه الخيار، فإذا لما أبطل الخيار الذي هو شرط يجب منه إبطال البيع الغائب. قال رحمه الله: وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وعرف في المراطي القلب بنوعيه بقوله في البيت 778: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، والقدح به لا يعترض. والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، يعني إثبات الإثبات إثبات الذي الحكم نقض، يعني إثبات نقيض الحكم بالوصف، إثبات نقيض الحكم بالوصف يعني بالدليل الذي أدلى به دال المستدل. والقدح به لا يعترض، يعني القدح به صحيح لا يعترض، لا يعترض معناه أنه صحيح. فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، يصحح رأي المعترض، المعترض يصحح مذهبه وينقض مذهب خصمه. ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي ذي الخصام، يبطل رأي خصمه إما بدليل الالتزام أو بدليل المطابقة. ولم يذكر المؤلف قلب المساواة، ولذا تركناه، أن تركه تركه في الشرح، وتركه أيضا في ذكر الأبيات، لأن بعد هذه الأبيات أبيات تتعلق بقلب المساواة، فلذلك تركها الشنقيطي رحمه الله تعالى، لأن القدامة لم يذكر ذلك، ولم يذكرها الشنقيطي لا شرحا ولا نظما من أبيات المراقي. قال: وأعلم أن القلب نوع من المعارة، والذي سيأتي في السؤال التاسع، إلا أنه نوع خاص، لأن المعترض فيه يعني في هذا النوع يعارض المستدل بنفس دليله بخلاف المعارضة، فإنها أعم، يعارضها إما بنفس دليله أو بدليل آخر، إما بنفس دليله أو بدليل آخر. قال رحمه الله تعالى: لأن المعترض فيه يعارض المستدل بنفس دليله كما تقدمت أمثلته، والجواب عنه كالجواب عن المعارضة الآتي ذكرها، إلا أن يستثنى من ذلك منع وجود الوصف. في المعارضة يمكن أن تجيب تقول الوصف ما هو موجود الوصف، لكن في هذا في القلب لا يمكن ذلك. لماذا؟ قال: فلا يصح في القلب لاتفاق الخصمين عليه، لأن الخصمين يتفقان على الحكم وعلى وجود تلك العلة، ولكنه يجعلها دليلا عليه. فمثلا في مسألة بيع الفضولي، ماذا بارك الله فيك، في مسألة أنه عقد في حق لغير بلا ولاية عليه، هذا يقر به ماذا بارك الله فيك الآخر، كلاهما مقر بذلك. وكذلك في المثال الثاني أنه لبث في المسجد فلا يكون بنفسه قربة أو قف عرفة، قوله فلا يكون بنفسه قربة هذا حكم فنقضه عليه، لكن وقف عرفة وكونه لبث كذلك هذا لا خلاف فيه بين الخصمين، وإنما الخلاف في ما أخذ الدليل. قال رحمه الله: إلى أنه يستثنى من ذلك منع وجود الوصف، فلا يصح في القلب اتفاق الخصمين عليه كما يتضح من الأمثلة السابقة. هذا النوع هو النوع الثاني، هو النوع الثامن وهو القلب. قال السؤال التاسع المعارضة، السؤال الثامن القلب، والسؤال التاسع المعارضة، وهي قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. وأحسنها المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة كما سيأتي. واعلم أن ضابط المعارضة هو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليلا، أن يقيم دليلا على خلاف دليل خصمه، وترد على جميع الأدلة قياسا أو غيره. لو أن شخصا أتى بدليل من كتاب أو سنة، فجاء شخص بدليل آخر يعارضه في الظاهر، هذه تسمى ماذا يا إخوان؟ تسمى معارضة، تسمى ممانعة. فهذه المعارضة ليست خاصة بالقياس، وإنما هي أن يقيم دليلا على خلاف ما أقام الخصم عليه دليلا مطلقا. منها فمنها القلب، ومنها ما يأتي في باب الترجيح، ما يأتي في باب الجمع بالأدلة، ما يأتي في هذه كلها في الأصل ممانعة ومعارضة في الظاهر. قال وترد على جمع الأدلة قياسا أو غيره. ما هو الفرق بين المعارضة وبين القلب؟ القلب أخص لأنه معارضة بنفس الدليل، والمعارضة عامة قد تكون بنفس الدليل وقد تكون بدليل آخر. قال وهذا الذي ذكره المؤلف المعارضة في القياس، الذي ذكره المؤلف خاص بالقياس، من أنه معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع خاص بالمعارضة في باب القياس، وإلا فإن المعارضة أعم مما ذكر. وضابط المعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل، يكفي أنه صالح للتعليل فيكون قد عارض علة صاحبه، كان يقول الشافعي علة تحريم الربا في البر الطعم، فيعارض الحنبلي بإبداء وصف آخر صالح للتعليل وهو الكيل، يقول دليلك هذا الذي ذكرته أنا أبدي وصفا آخر يصلح للتعليل، فإذا أبدى وصفا آخر صالحا للتعليل معناه أنه عارض وصف خصمه. قال ولا يخفى أن هذا النوع، قبل ذلك يا أخوان انتبهوا، هل يجوز تعدد العلل؟ اختلف الأصوليون في تعدد العلل إذا كانت العلة مستنبطة. إذا كانت العلة مستنبطة، هل مثلا الشافعي يقول الطعم، والحنبلي يقول الكيل، وذاك يقول القطيات والادخار، وذاك يقول كذا، هل يصح أن تكون هذه الثلاثة كلها علل في العلل المستنبطة؟ تقدم الخلاف فيها، وأن الصواب أنه لا يصح تعدد العلل فيما لا إذا كانت مستنبطة. أما إذا كانت منصوصة، ينقض الوضوء بالبول، انتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، انتقض لا خلاف فيه، ولكن إذا كانت العلة مستنبطة هل يجوز أن تتعدد؟ الذي يقول يجوز أن تتعدد، أن تكون العلة كذا أو كذا أو كذا أو كذا، هذا الذي نحن فيه. يأتي الشافعي فيقول الطعم، ويأتي الحنبلي فيقول الكيل. لو كان هناك شخص يقول يجوز أن تتعدد العلل تكون كذا أو كذا، هل فيه إشكال عنده؟ ماذا يقول؟ كلاهما إلا بهذا أو بهذا، لكن الكلام فيما على مذهب من يرى عدم جواز تعدد العلة المستنبطة. ولذلك نبه عليه الشيخ فقال ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحة. أما العلل المنصوصة فلا خلاف في جواز تعددها كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله، وقد تقدم هذا في البيت، وهو في البيت 675 تقدم أن ذكره، فذكرنا البيت عنده 675 رقم البيت. وعلة منصوصة تعدد أو تعدد بحذف إحدى التاءين، والأصل تتعدد. وعلة منصوصة تعدد يعني تتعدد، فحذف إحدى التاءين كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، كقوله أيضا سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى يعني تتلظى، قل هل تربصون أي هل تتربصون. قال في ذات الاستنباط خلف يعهد، في ذات الاستنباط خلف يعهد، فهذا هو المعارضة. فما هي المعارضة في الأصل؟ المعارضة تنقسم إلى قسمين في القياس، معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. فما هي المعارضة في الأصل؟ يعارض أصله، ذاك يقول يا ماذا العلة في كذا ماذا بارك الله فيك الطعم، فيعارضه الآخر ويبدي وصفا آخر. فالمعارضة في الأصل أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل غير الوصف الذي أتى به المستدل، فهذه معارضة في الأصل. والمعارضة في الفرع تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. كما ذكرنا الدرس قد جاء الرجل هنا.